أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان البعث في الأحوال في هذه المسألة، ومن الواضح من البداية أن ما ذكره صاحب الكفاية في التسويل محل النزاع من الجهات الثلاث: الأولى صحة تعلق التكليف بالمعذور، الثانية صحة مخاطبته، الثالثة وضع أدوات الخطاب. فيسهل مما ذكرنا مما تقدم أن محل الكلام هذه الجهة الثالثة للجهة الأولى، وهي تعلق التكليف بالمعذور لعدم صحة تعلق التكليف بالمعذور. للجهة الثانية وهي صحة مخاطبة المعذور لا يصح خطاب المعذور، وإنما النزاع والأحوال في الجهة الثالثة وهي وضع أدوات الخطاب. هل أدوات الخطاب موضوع أمور مدخول هذه الأدوات، فيكون مدخول هذه الأدوات أعم من الحاضرين في مجلس الخطاب والغائبين والمعصومين. هذه الجهة وقعت محل النزاع، والأقوال إنما هي في هذه الجهة. وقد تقدم قول صاحب الكفاية وقول السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره. فعلا نذكر قول المحقق النائلي، فسلم المحقق النائلي في هذه المسألة، وحاصل ما أفاده من التفصيل أن القضية المتضمنة للخطاب على قسمين، يمكن أن تكون القضية قضية حقيقية، ويمكن أن تكون القضية قضية خارجية كما في علم المنزل، والفرق بينهما واضح. الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية واضح. إذا الموضوع في القضية الخارجية ما هو الموجود في الخارج، ويقال قتل من في المعسكر، قتل من في المعسكر غير الجيوش في المعسكر، قتل ما هو الموجود في الخارج. ولكن موضوع القضية الحقيقية هو مفروض الوجود، ليس من الموجودات الخارجية، مفروض الوجود، فيشمل ما هو الموجود في الخارج ويشمل ما يوجد في الخارج في المستقبل إلى يوم القيامة. كقولنا الإنسان حيوان، هذه القضية قضية حقيقية، بمعنى كل شيء وجد في الخارج وصدق عليه أنه إنسان فهو حيوان إلى يوم القيامة. كل ما هو إنسان كان حيوان إلى يوم القيامة، هذا معنى القضية الحقيقية. قال المحقق النائني إذا كانت الخطابات الواردة في الكتاب والسنة من قبيل القضية الحقيقية فتشمل المعدومين في زمن الخطاب أيضا، تشمل الموجودين والمعدومين والغائبين، فلها أمور. إذ موضوع القضية هو مفروض الوجود، مقدر الوجود، ينزل منزلة ما هو الموجود كما هو شأن موضوع كل قضية حقيقية، ويحكم لهذا الموضوع بالحكم الشرعي، يحكم لهذا الموضوع بالحكم الشرعي بعد تنزيله منزلة الوجود وبعد فرضه موجودا. فهذا المعنى يشمل الغائبين، يشمل المعدومين، فيكون القضية أن تكون أدوات الخطاب عامة شاملة للغائبين والمعدومين أيضا على هذا الفرض. وعلى فرض أن تكون القضية المتضمنة للخطاب قضية خارجية فلا تشمل المعدومين ولا الغائبين، فهي مختصة بالحاضرين. إذ موضوع القضية الخارجية كما ذكرنا ما هو موجود في الخارج، ما هو الموجود في الخارج لابد أن يكون حاضرا في مجلس الخطاب، حال الخطاب، فلا يشمل الغائبين فضلا عن المعدومين. هذا ملخص ما أفاده المحقق النائمي في هذا المقام وفي هذه المسألة. ثم هنا قول آخر، قول رابع، نذكر هذه الأقوال جميعا قبل المناقشة في جميع هذه الأقوال. والقول الرابع يقول القائل بهذا القول أن أدوات الخطاب عامة شاملة الحاضرين والغائبين والمعدومين، تشمل هذه الأدوات حتى المعدومين في زمن الخطاب فضلا عن الموجودين الغائبين. استدل القائل بهذا القول بوجهين. الوجه الأول هو القياس الاستثنائي، استدل بالقياس الاستثنائي، وملخص هذا القياس الاستثنائي أنه لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لمن بعده من المعدومين إلى يوم القيامة، لو لم يكن مخاطبا لمن بعده لم يكن مرسلا إليه، لم يكن مرسلا إليه. والثاني أي عدم كون النبي مرسلا إليه، أي مرسلا إلى الغائب إلى يوم القيامة، باطل. إذ النبي هو النبي الخاطب، هو نبي إلى يوم القيامة، خاتم الأنبياء، شريعته مستمرة إلى يوم القيامة، فهو نبي لمن بعده إلى يوم القيامة. فهذا القياس الاستثنائي، لو لم يكن النبي مخاطبا لمن بعده، كل من بعده إلى يوم القيامة يكون مخاطب والنبي مخاطب. لو لم يكن النبي مخاطبا لمن بعده لم يكن مرسلا إليه. والتالي أي عدم كونه مرسلا إليه باطل، إذ النبي مرسل إلى جميع إلى يوم القيامة. فالمقدر وهو لم يكن مخاطبا لمن بعده بهذه الخطابات الشفاهيه الى الباقي. فالنبي يكون مخاطبا للمعدومين بهذه الخطابات الشفاهيه، ومعنى ذلك شمول هذه الخطابات الشفاهيه المعدومين الى يوم القيامه. هذه الاستدلال بهذه القياس، بهذا القياس الاستثنائي. وقد تقرر في محلي في علم المنزل ان الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على امرين: على ثبوت الملازمه بين المقدم والتالي، وبطلان التالي حتى ينتج بطلان المقدم. بيان الملازمة، سقوط الملازمة في هذا القياس الاستثنائي، الملازمة ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون مخاطبا بهذه الخطابات الشفاهية، يكون مخاطبا بهذه الخطابات الشفاهية. فحينما يكون مخاطبا بهذه الخطابات الشفاهية يكون المخاطب جميع المعدومين بهذه الخطابات الشفائية، فالملازمة ثابتة. والثاني أيضا باقي، أي عدم كون النبي مرسلا إلى جميع من بعده من المعدومين باطلون، فالمقدم عدم شمول هذه الخطابات للمعدومين أيضا باطلون، فالنتيجة هي شمول هذه الخطابات للمعدومين. هذا هو الدليل الأول لهذا القول. الدليل الثاني لهذا القول أن العلماء بعد الصحابة، بعد الأئمة المعصومين، كانوا يحتجون لإثبات الأحكام الشرعية لجميع المكلفين في جميع الأعصار، احتجوا بهذه الخطابات الشفاهية الواردة في الكتاب والسنة. فهذا الاحتجاج، احتجاج العلماء في جميع الأعصار لإثبات الأحكام الشرعية بهذه الخطابات الواردة في الكتاب والسنة، أقوى دليل على عموم هذه الخطابات. فهذه الخطابات لها عموم، وهذه الخطابات تشمل المعدومين في زمن الخطاب أيضا. هذا هو الدليل الثاني لهذا القائل. وأما الجواب عن هذا القول الأخير، المناقشة في الأقوال الثلاثة قبل هذا القول الأخير، تبقى يناقش إن شاء الله. ولكن ما الجواب عن هذا القول الأخير، عن هذا الاستدلال؟ الجواب عن هذا الاستدلال أن سقوط الأحكام للمعدومين في زمن الخطاب ليس بهذه الخطابات الشفاهية. نعم، بعض الأحكام ثابت بالخطاب الشفاهي لمن كان حاضرا في زمن النبي، من كان حاضرا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وكان مخاطبا بالنبي والنبي يخاطبه شفاها، فالحكم ثابت له بهذا الخطاب الشرعي. ولكن من كان بعد النبي، هل الأحكام الشرعية ثابتة لهؤلاء أيضا بالخطابات الشفائية؟ لا، ليس الأمر كذلك. نحن لسنا مشمولين بهذه الخطابات الشفائية، فالأحكام الشرعية ثابتة لنا بأدلة أخرى، بأمومات غير الكتاب غير الختام بأمومات السنة وبأمومات الكتاب غير الخطابات الشفائية وبقاعدة الاشتراك في التكليف من كانت مخاطبا للنبي صادت التكليف له ولنا صادت التكليف لكوننا مشتركين بالتكليف معا موجودين في زمن الخطاب فليس التكاليف لنا ثابتة بهذه الخطابات الشفاهية كي يقال بشمول هذه الخطابات الشفاهية المعدومين هذا هو الجواب عن الاستدلال الأول وكذلك الجواب عن الاستدلال الثاني احتجاج العلماء لإثبات الأحكام الشرعية للمكلفين في جميع الأعصار وأزمان ليس إثبات الأحكام بهذه الخطابات الشفائية ليس لابد كذلك بل إثبات الأحكام لجميع المكلفين بطرق مختلفة بالعبارات الشرعية بالإجماع بعموم الكتاب بعموم السنة العموم الذي ليس من الخطابات الشفائية أصلاً وأبداً وبالعلم إذ كل مكلف وكل مسلم يعلم علما ضروريا بأنه يشترك في التكليف مع الحاضرين في زمن الخطاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالاستدلال بهذين الوجهين غير وجيه وغير صحيح وبقي الكلام في المناقشة في الأقوال المتقدمة على هذا القول كقول المحقق النائمي وقول السيد الأستاذ قدس سره وقول صاحب الكفاية الحمد لله الله.